معكم حول الحدث. سعد الصابري،
أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من أحداث نتنقل من خلالها بين الحرب في اليمن وأيضا انقسامات في المجتمع الأمريكي على خلفية قضية إلهان عمر. لابد أنكم سمعتم بهذه القضية والضجة التي أثارتها تصريحات نائبة من الديمقراطيين داخل الكونغرس الأمريكي والتهديدات التي وصلتها. كل ذلك سيكون في القسم الثاني. نركز في القسم الأول على ضجة فرنسية حول مسألة بيع الأسلحة الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تقرير جديد. نعلم التفاصيل ونتعرف عليها في القسم الأول. خلال هذه الحلقة يرافقنا مازن الخليل على الإخراج ورشح التميمي في التنسيق لهذه الحلقة. أهلا بكم.
قضية اليوم، موجات الاستماع إلى مونت كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
ليست لدينا مفاوضات مع المملكة العربية السعودية، هكذا أجابت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي العام الماضي خلال شهر أكتوبر تشرين الأول عندما سئلت على إحدى القنوات الفرنسية عن هذا الموضوع. هذا الملف أخذ ضجة كبيرة، تحدثت عنه وسائل الإعلام، ولكن مع تطمئنات الحكومة الفرنسية والجهات المعنية بأن الأسلحة الفرنسية المباعة للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات لا تستخدم ضد المدنيين أو لا تصيب ولا تؤذي المدنيين في الحرب الدائرة في اليمن، طمأن إلى حد ما الأوساط الفرنسية. ولكن خرج تقرير يبدو أنه ليس بجديد، ولكنه سرب لوسائل الإعلام ويكشف أن الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي من خلال هذا التقرير الذي عدته الاستخبارات العسكرية الفرنسية لديهم شكوك حول استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين بالفعل. قبل أن أرحب بضيوفي، هذا التقرير أعده يقدمه طارق القاعي.
هو تقرير من 15 صفحة أعدته مديرية الاستخبارات العسكرية الفرنسية وسلمته إلى الرئيس ماكرون في مجلس الدفاع الفرنسي المصغر الذي عقد في أكتوبر تشرين الأول الماضي. ويتضمن هذا التقرير تفاصيل حول أنواع الأسلحة التي بعتها فرنسا للسعودية والإمارات العربية المتحدة والتي تستخدم في حرب اليمن. هذا التقرير الاستخباراتي أرسل من قبل مصدر مجهول إلى عدد من وسائل الإعلام الفرنسية والأمريكية كديسكلوز وذي انترسبت وفرانس انفو وميديا بارت وكومبيني وارتي. وبحسب التقرير فان 48 مدفع سيزار من صنع الفرنسي نكستير منشوره على الحدود اليمنيه السعوديه وتؤمن الدعم للقوات السعوديه في تقدمها داخل اليمن. كذلك دبابات لوكلير كانت بحسب تقرير منظمه اكلاد الامريكيه غير الحكوميه في قلب معركه الحديده. بحسب التقرير الاستخباراتي الفرنسي طائرات ميراج 2000 و2009 تخدم في اليمن، كما هو الأسلحة ليزر داموكلاس من صنع الفرنسي تالاس. إضافة إلى ذلك، سفن فرنسية تشارك في الحصار البحري الذي يمنع وصول المواد الغذائية إلى المواطنين اليمنيين، وسفينة أخرى تدعم العمليات العسكرية على الميدان في اليمن دائما بحسب تقرير مديرية الاستخبارات العسكرية الفرنسية.
الزميل طارق قاعي. إذن وأرحب بضيوفي على أثير مونت كارلو الدولية، ورحب بسيادة اللواء ركن الدكتور شامي الظاهري وهو قائد كلية القيادة والأركان في القوات المسلحة السعودية سابقا ورئيس هيئة إدارة القوات المسلحة السعودية سابقا. أرحب بك سيادة اللواء، كما أرحب بسيد محمد الألفي الخبير الاقتصادي والخبير في الاقتصاد السياسي والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من هنا من باريس. وأرحب أيضا من باريس كذلك بسيد صادق السعر رئيس جمعية السلام من أجل اليمن والدبلوماسي اليمني السابق. أهلا بكم جميعا. سيادة اللواء ركن الدكتور شامي الظاهري، أبدأ مع ربما كيف تقرأ خروج أو تسريب هذا التقرير في هذا التوقيت؟ هل للتوقيت دلالاته بالنسبة لك؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك أخت سادة الصابري وأحيي ضيوفك الأستاذ الفضل الألفي والأستاذ صادق. الحقيقة يعني أنا قرأت التقرير باللغة الإنجليزية واللغة العربية، يعني أكثر كلمة مترددة في التقرير هي أنا لست واثقا، لست متأكدا. والحقيقة يعني كما تعلمين أخت سادة أن في فرنسا وفي أمريكا هناك يعني صراعات بين المنظمات والأجهزة الحكومية، وهذه الصراعات داخلية لا تهم المملكة العربية السعودية كثيرا. تقرأ المملكة العربية السعودية ما يدور، ولكن هي بعيدة عن هذا الموضوع. أولا أحب أن أعمل في البداية يعني تأكيد بأن المملكة العربية السعودية ليست طرفا مباشرا في حرب اليمن، وإنما هي طرفا مساندا للحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية في اليمن طلبت من المملكة العربية السعودية مساندتها وإعادة الحكومة الشرعية لليمن، ثم هذا يندرج مع قرارات الأمم المتحدة، ويندرج أيضا ويتمشى مع قرارات الجامعة العربية التي تنص على أن أي اعتداء على أي دولة يجب على الدولة الدول العربية أن تساندها. والحقيقة يعني اليمن هوجمت من عصابات
نعم، ولكن نعم سعادة اللواء دكتور شامي، يعني حتى لكي نظل في صلب وقلب هذا الموضوع، موضوع تحديدا استخدام الأسلحة الفرنسية في الحرب في اليمن، ابقى معي سعادة اللواء لأننا نريد أن نشرك كل الضيوف لكي نتوسع أكثر في هذه المحاور. أذهب إلى السيد محمد الألفي، الخبير الاقتصادي و المحلل السياسي. عندما نتحدث عن هذا التقرير اليوم، يقول الدكتور شامي الظاهري أن هذا التقرير ربما يندرج تحت بند صراعات داخل مكونات السلطة أو السلطة التنفيذية أو غيرها في فرنسا ربما، ولذلك ظهر في هذا التوقيت. ما رأيك في ذلك؟
أولا أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة الزملاء الكرام المشاركين معنا في هذه الحلقة. أولا التقارير لا تعني ولا تؤثر على حجم الصفقات أو العقود اللي بتوقعها دولة بحجم فرنسا مع مشترين للأسلحة، وبالتالي هذا أمر يخص الداخل الفرنسي ولا علاقة المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الأمر. ثانيا الموضوع لما سواء تقرير الاستخبارات اللي مبني على ربما لا يوجد تأكيدات، حتى ما يقول أنه يستخدم أسلحة تستخدم في قتل المدنيين لم يأتي بوثيقة واحدة تؤكد أن هذا قد حدث. أولا الضجة المثارة بحجم أكبر على المدافع السيزار، مدافع السيزار مدى 42 كيلومتر داخل الأراضي السعودية، والطبيعي انه انا موجود داخل الاسلحه انا بشتريها، حتى اذا كان في بروتوكول اخلاقي في موقع مع شراء الاسلحه، فانا داخل لا يوجد دليل واحد ان السعوديه نصبت مدفع واحد سيزر لمدى 42 كيلو خارج الحدود السعوديه. وبالتالي ان حدث من الطبيعي جدا والمنطقي ان حدث ضرب على السعوديه من داخل عصابات الحوثيين والميليشيات الايرانيه ده اللي بتساعدها داخل اليمن، فبالتالي من المدفعية هترد بموجب إحداثيات على مصادر إطلاق النار. يعني ده أمر طبيعي جدا. الأمر الآخر لما حد يجي يتكلم على أنه يلوم على السعودية أو على الإمارات، أنت أين أنتم من التوسع والتوغل الإيراني داخل دول المنطقة؟ أليست الدول العربية والدول الخليجية تحديدا حلفاء للدول الغربية وعلاقات طيبة بهم؟ يعني هل أنتم مع التوسع الإيراني؟ هل أنتم مع المد الإيراني داخل المنطقة؟ وهذا يضر أيضا بمصالحكم إذا كنا بنتكلم لغة مصالح مشتركة ولغة واحدة وهي اللغة التي يفهمها العالم. أما أنه النهاردة يعني لم تتكلموا على الحرس الثوري الإيراني وعملياته القذرة حتى داخل فرنسا وهو متهم بتدبير عملية داخل فرنسا،
نعم لكنه ليس مزودا بأسلحة فرنسية ويرتكب هذه الأعمال.
اسمحيلي نعم. لا, 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 لا 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 حضرتك، لا لا لا، مزود بأسلحة كبيرة جدا وأسلحة غير تقليدية وأسلحة هجومية ليست دفاعية، وحتى على السفن لا تحاصر ولا تمنع المساعدات. إذا كانت السعودية بتودي بتقدم مساعدات والإمارات بتقدم مساعدات. نعم. السفن بتؤمن الملاحة الدولية وبتؤمن النفط اللي بيصدر من بيجي من مضيق باب المندب عبر البحر الأحمر عبر قناة السويس أليس والتجارة الدولية ألا تمر. يعني طيب. خلونا نتكلم بمنطق آخر. طيب. أما منطق الهجوم اللي بتقوم به بعض الجماعات الممولة وتعمل لحساب فكر الممول أن يعني كل دول ما هم بيشتغلوا لحساب الممولين ما تخلونا نكون واقعيين.
نعم.
وبعدين حتى النقطة الأخيرة اسمحي لي فرنسا لا تستطيع أن تتخذ قرار بإيقاف تصدير أو تميل الإدارة الرسمية أنا بتكلم لأنه فرنسا يعني جلست الولايات المتحدة تمنعها من عقد صفقات سلاح كبرى لعقود طويلة والكلام ده صرحت به وزيرة الدفاع وزيرة الجيش الفرنسية السابقة ميشيل إليوماري. فكمان لازم يكون في تعقل وأعتقد الإدارة الفرنسية الحالية متعقلة بشكل كبير في اتخاذ أي إجراءات من هذا النوع.
هل الإدارة فعلا متعقلة؟ هل هناك بالفعل إجراءات ولا يمكن أن يعني يتم يعني تشكيك في هذه الإجراءات إجراءات الحصول على تراخيص؟ هذا ما أكدته لأكثر من مرة في تصريحات إذاعية وتلفزيونية وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بالي. نستمع إلى هذا المقتطف من تصريحاتها ثم نعود للحديث.
rien n'est plus encadré que le régime d'autorisation d'exportation des armements. L'utilisation des armes, une fois livrées, est normalement encadrée. Mais les conflits peuvent évoluer.
إذن وزيرة الجيوش الفرنسية تؤكد أنه لا يوجد شيء أكثر تأطيرا وتقنينا من الحصول على أو من استخراج تصريحات لتصدير السلاح، وأن استخدام هذه الأسلحة المباعة يتم يعني مراقبته بشكل كبير، ولكن قد يتم نوعا ما تطور للصراعات وهذا لا أحد يمكن أن يتنبأ به. إذن إذا كان الحال كذا والتقرير مليء بجمل الشك، سيد صادق السعر رئيس جمعية السلام من أجل اليمن، لماذا كل هذه الضجة؟
المشكلة أنه التحالف السعودي الإماراتي أكثر في إجرامه ضد المدنيين اليمنيين، فلذلك التقرير أتى بعد جهود مبنية لجمعيات فرنسية وأوروبية حقوقية وإنسانية ضد الجرائم التي ترتكب ضد الأسلحة التي تصدر من أوروبا ومنها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، هم أكبر شيء طبعا في إلى جانب الأسلحة الإيطالية والإسبانية ولكن تأتي في الدرجة أقل من فرنسا. فرنسا تعتبر ثالث مصدر للأسلحة للسعودية والإمارات كذلك. فهذا التقرير أتى بعدما قامت هذه المنظمات بعمل وقفات احتجاجية، رسائل للبرلمان ورسائل للحكومة الفرنسية، وأيضا بعدما وأيضا ناشدت رئيسة وزراء أو المستشار عفوا الألمانية ميركل للوقوف أو لتمديد الحظر الذي تم من قبلهم لتصدير الأسلحة، لأن عليهم ضغوط كبيرة من قبل فرنسا وبريطانيا. طبعا المنظمات الإنسانية في فرنسا والحقوقية ظلت تعمل منذ سنوات، ونحن كنا من ضمنهم أكثر منذ سنوات منذ 2015 حتى اليوم، وكان آخرها قبل أسبوعين حيث بثت أربع منظمات حقوقية وإنسانية جمل ضد تصدير الأسلحة إلى اليمن وقتل المدنيين.
نعم.
على مبنى
لكن معروف
الفرنسي.
نعم معروف سيد صادق السعر أنه في الكثير من الصراعات والمواجهات حتى التحالف الدولي الذي واجه تنظيم الدولة الإسلامية ربما يعني تعرض بعض المدنيون في المناطق التي قصف فيها تنظيم الدولة الإسلامية لنيران التحالف، فبالتالي اليوم عندما نتحدث عن احتماء بحسب ما يبرر به التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، عندما يتم استهداف المملكة العربية السعودية من داخل اليمن والاحتماء بمدنيين، عندها هناك جدل من نلقي باللوم عليه، هل من هاجم واحتمى بالمدنيين أم من رد الهجوم؟
المعارك الميدانية سيدتي ليست على الحدود، المعارك الميدانية في قلب اليمن القوات الإماراتية والسعودية ومدعومة بميليشيات موجودة في الحديدة، وأكثر شيء الذي يتم هو قصف المدنيين، قصف هل تعرفين أن آخر أيضا تقرير ثاني لم تتداولها الصحف اليوم يشير إلى أن الاستراتيجية التجويع، يعني لأنه أكبر كارثة إنسانية موجودة الآن على أو في الوقت الحالي على الكرة الأرضية في اليمن بسبب الحصار الخانق، لأنه حتى أيضا السفن الفرنسية مشاركة في الحصار، فأقصد يتم تدمير الغذاء بشكل أو يأتي في الدرجة الثالثة، تخيلي في درجة ثالثة لاستهداف القصف يأتي على المواد الغذائية. ما معنى هذا؟ فأقصد أنه أكثر ما يتم هو القصف من الجو، واحد، اثنين، من البحر، ثالثا أيضا القوات كما ذكرت والأسلحة التي ذكرها التقرير موجودة في الحديدة، موجودة في المناطق الجنوبية، موجودة في مأرب، موجودة في كل اليمن. فأما على الحدود فيتم بعض القوات الحوثي، ما يسمى بالحوثي، نعم تهاجم السعودية ولكن هذا أسلحة بسيطة كلاشينكوف، فماذا يتم الرد بمدافع؟
يعني جرى الحديث حتى عن صواريخ باليستية والمجتمع الدولي تحدث عنها. سأعود إليك سيد صادق السعر بعد قليل مزيد من المعلومات، ربما أذهب مجددا إلى سيادة اللواء ركن الدكتور شامي الظاهري. إذن هناك أسلحة داخل هذا التقرير، تم يعني إدراج صور بالأقمار الصناعية، تتبع لحركة باخرة فرنسية من ميناء لوهافغ الفرنسي مرورا بإسبانيا وإيطاليا وصولا إلى ميناء جدة، هناك صور مدفع سيزار الشهير الفرنسي والذي تصنعه شركة مملوكة للحكومة الفرنسية، والذي تم الحديث عنه بأنه ربما في مداه البالغ 42 كيلومترا قد يكون قد أسقط مدنيين، بينهم رصد ل 35 حالة. فما هو ردك على هذه النقاط؟
ردي أختي سادة، يعني أولا أحب أن أقول أن المملكة العربية السعودية تقود حربا أخلاقية لم تعرف في التاريخ مثلها. الأخ صادق يتكلم عن المعارك الداخلية، المعارك الداخلية يقودها القوات الجيش الوطني اليمني بالإضافة إلى المقاومة الوطنية. المملكة العربية السعودية تستهدف فقط المناطق العسكرية، أماكن العسكريين، وكانت هذه واضحة أختي العزيزة إخواني المستمعين في دمار الحوثيون القبائل الإجرامية لإخواننا قبائل الحجور. ماذا عملوا فيهم؟ قطعوهم تقطيع، هم الذي حاصروهم، وماذا كانت تعمل القوات المتحالفة لقيادة المملكة العربية السعودية؟ كانت تستهدف الأماكن العسكرية، المدافع، الدبابات، مناطق، وعدة مرات كانت هناك بعض الأهداف المرصودة. وقف المملكة العربية السعودية عن ضربها بناء على يعني التعليمات الصادرة لهم وقواعد الاشتباك لأن وجود مدنيين بقرب منهم. لذلك المملكة العربية السعودية بالأمانة يعني لا تستهدف الطاقة المدنية، وإنما من يستهدف الطاقة المدنية.
لكن يمكن لهذه الأسلحة التي تحدث عنها التقرير أن تصيب المدنيين، حتى وإن كان ذلك يعني خطأ في دقة تحديد الأهداف مثلا وما إلى ذلك؟
خليني أشكرك، خليني أتكلم عن الأسلحة الفرنسية اللي موجودة في ساحة العمليات. السيدة فلورنس بارلي ووزير الخارجية لوردريان أكدوا بأن المملكة العربية السعودية لا تستخدم هذه الأسلحة في داخل اليمن، هذا تأكيد عندهم وفي التقرير الذي أرسل إلى رئيس الجمهورية ماكرون. لكن مثلا كما تفضل الأخ محمد، صواريخ كايسر هذه مع الهاوزر حقها تقع على حدود المملكة العربية السعودية. يعني أتمنى الأخ صادق يعرف المشاهدين بأن المملكة العربية السعودية دمرت 230 صاروخ استراتيجي كان يهدف المدنيين. المملكة العربية السعودية لديها صواريخ رياح الشرق أقوى من هذه الصواريخ، ولكن لا تستخدمها ضد إخواننا اليمنيين. إخواننا اليمنيين العزل الذين ليسوا بالحرب سواء من الحوثيين أو من الأخوة اليمنيين الآخرين، هم بالنسبة للمملكة العربية السعودية يعني تحافظ على أرواحهم، هم يجنبوا الأطفال وعندهم مبدأ يعني واضح جدا من المدارس الى المتارك هؤلاء الاطفال.
طيب
انا اقوله وانما التلفزيون وضح لنا.
نعم سنحاول ان نعالج فقط مشكله في الصوت ربما نتيجه تواجدك في مكان ليس في تغطيه كافيه. راجحه تميمي مع مازن سيحلان هذه المساله، والى حين العوده اليك سياده اللواء. سيد محمد الالفي، قبل ان اسالك عن تاثير هذه التقارير على المبيعات، مبيعات الاسلحه الفرنسيه، على الصفقات المقبله او العقود التي تم توقيعها بالفعل وربما لم يتم تسليم كافة القطع بخصوصها، قبل أن نتجه إليك ربما نستمع إلى هذا المقتطف من لقاء أجرته إذاعة فرنسا الدولية مع أحد المؤسسين لديسكلوز، الوسيلة الإعلامية التي نشرت التقرير وهي قائمة على التبرعات، يعمل صحفيها على مدى أشهر في مجال الاستقصاء الصحفي. إذن نستمع إلى هذا المقتطف ثم سأترجم لكم جوفري ليفولسي.
Dans la réponse du gouvernement qui a été faite à Disclose, ils assument pleinement ce soutien militaire aux pays de la coalition, sans toutefois assumer que les armes françaises soient utilisées possiblement dans des crimes de guerre et contre des civils au Yémen.
إذن هناك نوع من تحمل المسؤولية الجزئية إلى حد ما في رد الحكومة على سؤال ديسكلوز الذين اتصلوا بالجهات المعنية في السلطة التنفيذية في الحكومة الفرنسية وتحدثوا عن هذه المسؤولية الجزئية، ولكنهم نفوا في كل الأحوال أن تكون الأسلحة مستخدمة ضد المدنيين، ولكنهم أيضا عبروا بحسب اللقاء الكامل لجوفري عبروا عن قلقهم من تأثير ذلك على مبيعات الأسلحة الفرنسية. هل سيؤثر ذلك سيد محمد الألفي؟
أنا لا أعتقد أنه سيؤثر على اتفاقيات الدول، وخاصة أن فرنسا يعني خلينا نقول أن هي في السنوات الأخيرة عادت إلى سوق السلاح اللي كانت ممنوعة منه ولا تحصل فيه على حصة ولن تسمح أن تخرج منه مرة أخرى، وبالتالي الأمر لا يعدو كون هو صراع ميديا وصراع تمويل. معظم الميديا اللي بتشتغل بتبرعات، معظم الميديا اللي بتشتغل بتمويل قطري، اللي بتشتغل بتمويل إيراني تبع منظمات اللي تابعة للحرس الثوري الإيراني اللي يملك أكثر من نصف الاقتصاد الإيراني ولديه مليارات، تنظيم الإخوان الدولي المعادي لديه مليارات أيضا ومؤسسات إعلامية حتى داخل الولايات المتحدة داخل دول أوروبا، كل هذه أيضا تدخل في المعادلة، والأمر ليس صدفة لأنه التنسيق ما بين كل من ذكرتهم كل هؤلاء وما بين تركيا المعادية لدول التحالف أيضا، كل هؤلاء جزء من صناعة الأزمة، وبالتالي الأمر لا يعدو كونوا فقاعة كبيرة بيتم بها الضغط على الرئيس الفرنسي في ظل وجود أزمة داخلية مع ومظاهرات أسبوعية.
ما هي مصلحة ديسكلوز التي يقال أنها لا تتلقى تمويلا من خارج فرنسا؟
لا حضرتك شغالة بتبرعات، من هم هؤلاء المتبرعين؟ من هؤلاء المتبرعين؟ نعرف يعني بالضبط زي ما نيجي نقول أنه لما قطر دخلت تمول الضواحي من أيام ساركوزي خرج من الضواحي من وجدناهم بعد 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 فترات موجودين في داعش في سوريا والعراق. ما هو كمان الأمر لازم يكون واضح للسادة المستمعين، خلونا نتكلم بمنطق مفهوم.
لكنها تضم أسماء كبيرة، أسماء صحفيين كبار وإذاعة.
شوفي أنا 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 خليني أقول لك يعني إحنا خلينا نتكلم بوضوح وعلى المكشوف، حتى كبار أسماء الصحفيين متورطين وفي لسه هتصدر في الولايات المتحدة، كبار في الواشنطن بوست وكبار في CNN، أعتقد أن دول من كبار الميديا في العالم. وفي إنجلترا في لسه هتصدر حضرتك وفيها مفاجآت قريبا بمن يتلقون أموال. لا الأمر يتجاوز مسألة. وبعدين خلينا نتكلم على الأسلحة. السعودية بالمناسبة لديها ترسانة أسلحة هي الأكبر في الشرق الأوسط عبر التاريخ، وهي من أكبر مشترين الأسلحة في العالم. يعني الأمر لا يتوقف على الأسلحة الفرنسية، الأمر لا يتوقف على الأسلحة الفرنسية نهائيا. والسعودية النهاردة، إذا كانوا بيتكلموا على أنه في حصار، لا، أنا عاوز اللي يتكلم عن حصار يتكلم على أن هذه تراقب عدم دخول بوارج إيرانية بأي شكل من الأشكال داخل الأراضي اليمنية، يتكلم على أن الحوثيين هم اللي بيقوموا بسرقة الأقماح والدقيق اللي جاي للمساعدات سواء من الإمارات والسعودية ومن الأمم المتحدة، وبيغيروا عليه اللي بيعملوا له ريليبلينج ستيكر جديدة على مطبوعات تبع لهم والجماعات اللي تبع لإيران. ما تخلون ليه التقارير ما بتذكرش الكلام ده؟ ولا هم، أنا يعني عاوز أفهم، إذا كانت فرنسا بتحارب الإرهاب وبتحارب الحرس الثوري الإيراني بتطرفه اللي كان متهم بتنفيذ عملية لمجاهدي خلق هنا السنة اللي فاتت وتم ضبطها عن طريق الاستخبارات الفرنسية، لماذا لا يذكر التقارير مثل هذه الأمور؟ لماذا لا يذكر التقارير جرائم الحرس الثوري الإيراني في العراق، وجرائمه في سوريا، وجرائمه وتمويله لحزب الله في لبنان؟ ما يعني هل هذه المجموعات تعمل مع الدول الداعمة للإرهاب؟ ما هو لابد أن عندما نناقش أمر أن نناقشه بشفافية كاملة يوضح لنا. الدولة الفرنسية بتقول أنا بحارب الإرهاب، هل هؤلاء يدعمون الدول التي تدعم الإرهاب؟ يوضح لنا بشكل واضح، وإلا الأمر يبقى فيه لبس وفي خلط وفي لعب بعقول الناس وغسل الأدماغ. وأعتقد أن هذا أصبح غير مقبول خاصة بعد ما نشاهده في الشرق الأوسط من مهازل يعني.
نعم، طيب سيد صادق أصار، إذن لماذا التقارير تركز على المملكة العربية السعودية؟ إذن هناك من يقول ربما يعني هنا من وراء ذلك هدف، وأنه لا يتم توجيه الاتهامات لبقية الأطراف.
سيدتي، لا يوجد أي هدف. ونظرية المؤامرة يعني موجودة عندنا للأسف في الشرق الأوسط. هذه منظمات مستقلة، وزي ما ذكرتي أنها لا تعتمد على أي دعم خارجي بل من الأعضاء. وهذا والجمعيات على فكرة، وأنت عارفة في فرنسا مراقبة وممنوع أنها تأخذ كون الأحزاب السياسية وتخضع المراقبة الدقيقة. فأقصد أنه السبب التركيز كثرة المجازر التي تمت في اليمن، واحد. اثنين، الأزمة الخانقة التي تحدد 22 مليون شخص بالجوع، هناك الآن الملايين الذين يموتون بسبب الأوبئة، عادت إلى اليمن أوبئة انقرضت على الكرة الأرضية مثل الكوليرا. تخيلي، هناك طفل يموت كل 10 دقائق، 63 ألف طفل مات في اليمن، هذا حسب إحصائية منظمة اليونسف. فهل منظمة اليونسف اشترت من قبل دولة؟
نعم،
يعني
لكن سيد صادق، نعم، هنا أوروبا إذا ما توقفت الأسلحة الأوروبية، يعني الأسلحة الفرنسية والتي تدخل في تصنيعها أيضا مصانع التسليح الألمانية، ونعلم يعلم الجميع الجدل الدائر في أوروبا حول هذه النقطة، هل إذا ما توقف بيع هذه الأسلحة ستنتهي الحرب وتنتهي كل هذه المأساة؟
لا، ما هي صحيح أنه الأمر بالشعب ولا يتوقف على فرنسا، ولكن كل المنظمات يعني الحقوقية والإنسانية بتعمل في بلدها. احنا اليوم بنتكلم عن في فرنسا، تم أيضا كما عرفتي التصويت من قبل مجلسي الكونغرس والشيوخ في الولايات المتحدة قبل أسبوعين، أيضا لمنع الرئيس ترامب بمساعدة السعودية وتصدير الأسلحة، مساعدة العسكرية والأسلحة وتصدير الأسلحة. هناك تم أيضا الضغط في البرلمان الألماني، وتم أيضا إصدار قرار. هناك أيضا البرلمان الأوروبي صوت قبل سنة أيضا بمنع الأسلحة، تصدير الأسلحة إلى كل من المملكة السعودية والإمارات بسبب المجازر التي ترتكب بحق الشعب اليمني. فأقصد هناك كثير من الدول ومنها هولندا، السويد، بدأت تمنع. نعم. فإذا تم منع تصدير الأسلحة أكيد ستنتهي الحرب.
لكن هناك دول أيضا يعني كبرى ولا السلاح يصل في نهاية الأمر، وهناك أيضا حكومة شرعية معترف بها دوليا، إذا هي لم تطلب ولم تطالب في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة إيقاف هذا الأمر أو تدين إصابة الأسلحة لمدنيين لن يتغير شيء قانونيا.
نعم، لأن بس الحكومة الشرعية هي مختطفة، أين توجد؟ لم يسمح لها حتى أودع إلى المناطق المحررة التي يذكرونها عدن. البرلمان مختطف، كل البلد مخطوفة جوها وبرها وبحرها.
نعم.
يعني هناك الآن أزمة كبيرة كما ذكرت بسبب الحصار الخانق. فأيضا المغالطة التي تمت من قبل المملكة السعودية والإمارات بأنها أتت بعد دعوة عبد الرب هادي الرئيس اليمني، حسب الدستور اليمني لا يحق له ذلك إلا بعد موافقة كل من الغرفتين، الغرفة التشريعية يعني مجلس النواب ومجلس الشورى.
نعم.
واحد اثنين، المجلس الأمن لم يخول السعودية والإمارات بالهجوم على اليمن. هناك مغالطات وهناك مخالفات ترتكب باسم أولا من قبل اليمن.
نعم، ابقى معي سيد صادق. أذهب إلى سيادة اللواء الركن الدكتور شامي الظاهري. يعني منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات لطالما أصدرت تقارير خلال طيلة سنوات الحرب في اليمن، ومنذ أن بدأ التحالف بقيادة الرياض هذه الحرب في اليمن، تقارير عديدة تدين سقوط مدنيين أو يعني حصارا، أو تتحدث عن أيضا استخدام أسلحة بشكل يتخالف أو يختلف عن بنود الاتفاقات والعقود الموقعة. اليوم إذا ما استمر هذا الضغط من قبل هذه المنظمات، هل يمكن أن يؤثر ذلك بالفعل على يعني تسليح المملكة والصفقات المبرمة مع الدول الغربية؟
أختي العزيزة سعدة، يتكلم الأخ صادق عن الدمار. الدمار فعلا حدث من الحوثيون، ومن وراءهم إيران. ليس دمروا فقط اليمن، وإنما دمروا الدول العربية اللي معروفة لا أتكلم عنها. بالنسبة للسلاح، بالنسبة للمملكة، المملكة العربية السعودية أختي سعدة أخواني المستمعين، تشتري السلاح بحر مالها والأسواق كلها مفتوحة. السلطات التشريعية ومجلس النواب في أمريكا رفض من عدة أيام يعني تسريح المملكة العربية السعودية، وبعدها بعدة أيام وقعت المملكة مع السلطة التنفيذية صواريخ مضادة للطائرات بمبلغ 10 بليون ريال دولار. لذلك المملكة العربية السعودية لديها منافذ كثيرة وأسواق كثيرة للسلاح، ونحن يعني حين نستخدم أي سلاح سواء من فرنسا أو من دول أخرى نستخدمه للدفاع عن بلادنا. إن من حقنا إن ندافع عن بلادنا، ولولا الله سبحانه وتعالى وقدرات المملكة العربية السعودية العسكرية لتمكنت إيران من ليس فقط الدخول إلى المملكة العربية السعودية وتهديد مقدسات المسلمين، وإنما يعني تدمر المنطقة.
لكن سيادة اللواء، هناك من يقول إن إيران باتت مبررا لكل شيء.
لا يعني أختي العزيزة السعادة، لا أحتاج إلى براهين لإثبات إيران متوغلة جدا في كل المشاكل التي في المنطقة. يعني حنا تتكلم عن الأسلحة الفرنسية، كما تعلمين أنه الآن الحوثيون ليس عندهم قدرات في زرع الألغام، وإنما هناك في منطقة البحر الأحمر والخليج العربي هناك كاسحتي ألغام فرنسية إيفل وساجتير. هذه الكاسحات الألغام تقوم بكسح الألغام ليس لصالح اليمن وليس لصالح المملكة، وإنما يعني جعل خط الملاحة العالمي سواء في البحر الأحمر في الخليج العربي عابرة بدون مشاكل. لذلك المملكة العربية السعودية هدفها الرئيسي هو أولا حماية حدودها، لأن المملكة العربية السعودية من حقها أن تدافع عن بلادها، ولو لا سمح الله لم تجابه الحوثيون ومن وراءهم إيران لأصبحت المملكة تعاني كما تعاني العراق وسوريا والدول العربية وليبيا اليوم. لذلك أنا أعتقد أن من حق المملكة أن تحافظ على أمنها واستقرارها، ومن الاعتداءات الحوثية المدعومة من إيران والهادفة للعبث بأمن واستقرار المنطقة ومقدساتها وزعزعة الأمن والاستقرار ليس فقط في المملكة العربية السعودية وإنما الدول العربية والإسلامية، وإيقاف أختي العزيزة إيقاف تمدد إيران. إيران لها أهداف سياسية وعسكرية في المنطقة.
يعني بعيدا عن إيران، هنا في فرنسا يعني سيادة اللواء ذهب إلى السيد محمد الألفي، يعني فرنسيا فرنسا موقفها اليوم بعد هذا التقرير بحسب الخبراء والمحللين الذين ظهروا منذ ظهور هذا التقرير على وسائل الإعلام المختلفة يقولون أن الموقف حرج سيما فيما يخص ملف حقوق الإنسان وقيم الجمهورية الفرنسية.
والله هو يعني قيم الجمهورية الفرنسية ترى من يدافع عن نفسه مذنبا وتريد أن تمنع عنه عقود الأسلحة أو توريد الأسلحة، ولا ترى المعتدي. يعني أنا عاوز أعرف هي قيم الجمهورية بترى ما تريد، ولا بترى المفروض أنها تهدف فيها عدالة وفيها مش مظبوط كده برضو ولا إيه؟ مفروض أنها بتتكلم عن العدالة. طيب الرؤية في الجمهورية الفرنسية مفروض أنها تشوف العدالة. هل العدالة بتشوف أن اللي قاعد داخل أرضه وداخل حدوده بيدافع عن نفسه ضد عدوان خارجي وضد تمدد إرهابي لإيران في المنطقة وضد خيانة قطرية لدول المنطقة وضد خيانة تركية لدول المنطقة وضد تنظيمات زي داعش والقاعدة ما هي متمددة برضو في اليمن؟ يعني لما النهاردة ده أمن قوم الدول الخليج وحتى أمن قوم مصر وأمن قوم ليبيا لدول المنطقة.
هل ستكفي هذه العناصر الرأي العام الفرنسي؟
لا، تشوفي الرأي العام الفرنسي يقول ما يريد، ولكن في إطار في إطار المثالية الواقعية وفي إطار العدالة. إذا كانوا بيتكلموا عن العدالة يجب أن يرى الطرف المعتدي. النهاردة حضرتك ذكرت مع الأقصاد بتتكلموا على منظمات حقوق الإنسان ومع سيادة الله طب فين منظمات حقوق الإنسان والحوثيين بيخططوا في المعونات؟ يعني ما شفناش اعتراض عليها. فين منظمات حقوق الإنسان والحرس الثوري موجود داخل المتهم بالإرهاب وصنف منظمة إرهابية منذ أيام عن طريق أمريكا والعالم يعرف أنه إرهابي؟ وفين فين النهاردة أنت بتتهم دول مستقلة ودول بتدافع عن نفسها ودول متعاونة مع المجتمع الدولي ودول مساهمة في المجتمع الدولي وفي البنك الدولي وفي المؤسسات الدولية؟ بتتهم دول بتجاوز حقوق الإنسان ولا ترى من صنع المشكلة؟ لا، هنا يبدو يجب أن نبدأ بالشك في تصريحات هؤلاء ومن خلفهم.
شكرا جزيلا لك سيد محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي المحلل السياسي، كنت معنا هنا من باريس. ومن باريس أيضا أشكر سيد صادق أسار رئيس جمعية السلام من أجل اليمن والدبلوماسي اليمني السابق. شكرا لسيادة اللواء ركن الدكتور شامي الظاهري قائد كلية القيادة والأركان في القوات المسلحة السعودية سابقا. شكرا جزيلا لكم جميعا.
بين السطور.
ومن جديد، عادت النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر إلى دائرة الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها أيضا. هذه السيدة المسلمة بين الظفرين والتي أثار دخولها كأول محجبة إلى الكونغرس الأمريكي الكثير من التفاعل، لا سيما في المجتمع الإسلامي والمجتمع العربي الإسلامي. اليوم مع ما أحدثته ضجة الاتهام الذي وجهه نواب ديمقراطيون في الكونغرس للبيت الأبيض بالتحريض أو للرئيس دونالد ترامب تحديدا بالتحريض على العنف ضد النائبة المسلمة، كيف يمكن أن نقرأه وكيف يمكن أن نقرأ انعكاساته على العالم العربي والإسلامي؟ أرحب للحديث حول هذا الموضوع بالدكتورة عبير كايد أستاذة العلوم السياسية في جامعة هوارد، وأرحب بسيد إدمون غريب المحلل السياسي. دكتورة عبير كايد، يعني هذه الضجة الكبيرة التي أثيرت، هل بسبب أنها النائبة الوحيدة المحجبة المسلمة داخل الكونغرس، أم لو كانت أي نائبة أخرى كان من الممكن أن تكون الضجة بنفس الحجم؟
تحياتي لك أولا سعدة وإلى الزميل والصديق دكتور إدمون غريب. لا طبعا أنا أعتقد أنه المسؤول الأول عن تغريداتها والمسؤول الأول عن سوء فهم ما تكتبه إلهان عمر هو أنها كتبت أو أول مداخلة كانت لها حين انتقدت أموال اللوبي اليهودي الذي يدعم الأيباك لإسرائيل. وهنا دعيني أوضح أنه طبيعي أن تقول اللوبي اليهودي، لأن اللوبي المسلم يدعم كير مثلا، واللوبي المسيحي يدعم الكنائس. فالنائبة استخدمت لغة طبيعية، لكن سوء فهمها وخصوصا ترامب وبعض النواب سواء من الديمقراطيون أو من الجمهوريون فسروها على أنها ضد السامية. ولا أعتقد أنك حين تنتقد دولة كدولة إسرائيل بسياستها خصوصا الخارجية أو تعاملها مع الفلسطينيين واحتلالها إنه معادي للسامية، بل بالفعل هي استخدمت لغة بسيطة جدا أنه اللوبي اليهودي، وهذا طبيعي، من سيدعم اليهود أو إسرائيل؟ طبيعي أن يكون اليهود. هنا طبعا ندخل في التأويل سعد، التأويل لما أقول أو لما تقول أي أحد. دخلت ربما منذ البداية، وكان أنا أعتبرها كان خطأ استراتيجي منها أن تبدأ مبكرة بهكذا انتقاد، لأنها أولا أنا لا أحب كلمة لأول مسلمة وأول محجبة، لا هي نائبة أمريكية نقطة على السطر، هي نائبة أمريكية، لا يهمني كيف ينظر لها المجتمع الأمريكي أول بالعكس، هي نائبة أمريكية تحمل القيم الأمريكية. نعم. ولديها خطة استراتيجية ولديها كما نسميها الخدمات الاجتماعية التي قدمتها في ولايتها مينيسوتا، التي طبعا هي سبب نجاحها وليس سبب نجاحها للأسف الكل يركز على حجابها ودينها وإسلامها، لا هي إنسانة مواطنة أمريكية قبل كل شيء، وأنا لا أدافع عنها إنما عن خطتها. نعم. اليوم نحن هذه الخطة، هذه طبعا أنا أسميها الخطأ الأول لها، بأنها ربما تدخل في هكذا موضوع. ما قالته صحيح، أيباك ميزانيتها $1 billion أو تقريبا مليار دولار، وهي تدعم وتنتهك قوانين حتى تمويل الانتخابات ودعمت نتنياهو. إذن لديها بعض المواضيع صحيح حساسة وتأخذ من أموالنا الدولة الأمريكية من ضرائبنا وتدفع لإسرائيل، لكن هل هذا كان كما نسميه أولى الأولويات لها كنائبة بكل ما تحمله من خلفية؟ لا، أنا بنظري كان خطأ لأنها فتحت النار عليها، خصوصا أننا أمام رئيس يكره الإسلام ويكره كل ما هو أبيض وكل ما هو غير مسيحي إلى آخره.
طيب أبقي معي دكتور عبير. دكتور إدمون غريب، هل بالفعل هذه الأجواء والظروف الظرفية التي وقعت في هذه التصريحات بالفعل هي سبب هذه الضجة، أم أن ربما الديمقراطيين أيضا من خلال هذه النائبة أرادوا الوصول إلى هذا الوضع مع دونالد ترامب؟
تحياتي لك وللصديقة عبير. بدون شك أن هناك أبعاد كثيرة، طبعا سلطت عبير الضوء على جزء مهم منها، وخاصة أن دور إلهان عمر وأنها انتخبت من غالبية أمريكية من البيض حتى، طبعا هناك أقليات أيضا صوتوا لها، ولكن هذه نقطة مهمة ويجب أخذها بعين الاعتبار. ولكن أعتقد أن البعد الذي تفضلت وأشرت إليه هو أيضا بعد أساسي ومهم، وهو أن هناك صراع حقيقي الآن يدور في الولايات المتحدة بين الديمقراطيين والجمهوريين، بين الرئيس ترامب وخصومه السياسيين، وأن الجميع يحاول استغلال كل الوسائل الممكنة، خاصة أن الانتخابات الرئاسية بدأت تقترب إلى حد ما. ولذلك أعتقد أن ما نراه هو أن هناك عملية شيطنة تجري من قبل الجمهوريين لثلاثة أشخاص، وهذا ما سمعناه من اليوم من نجل الرئيس ترامب دونالد ترامب جونيور، عندما اتهم الديمقراطيين بأن هناك جناح متطرف يسيطر عليهم، وهم جناح كورتيز ألكساندريا أوكازيو كورتيز وهي نائبة من ولاية نيويورك، وطليب رشيدة طليب وهي نائبة من ولاية ميشيغان، وإلهان عمر وهي نائبة طبعا من مينيسوتا. وبالتالي فهو قال أن هؤلاء يسيطروا على مجلس النواب، هذا الجناح يقود نانسي بيلوسي والقيادات الديمقراطية في الكونغرس. وجاء ذلك رد على الانتقادات التي وجهت إلى الرئيس ترامب، والمطالبة بيلوسي له يعني يسحب تغريدته لأنه يعرض حياة أو يهدد عائلة ترامب، وكما أنها طلبت من الأمن في الكونغرس أن يقوم بعملية تقييم وحماية إلهان عمر وأسرتها. وأيضا كان هناك منظمة النساء، وهي منظمة متنفذة ولها أتباع كثيرين في الولايات المتحدة، الذين وجهوا انتقادات لادعه للرئيس وطالبوا فيسبوك وزوجر وتويتر بتعليق تغريدات الرئيس ترامب وبثه او ما ينشره على فيسبوك وعلى تويتر. وذلك لان هذه التصريحات تعرض حياه اشخاص اخرين للخطر، كما انها تبث وتنشر الكراهيه. اذا هناك ايضا هذا الصراع الدائر في الولايات المتحده، حيث يحاول الرئيس ترامب وأنصاره استغلال مثل هذه التصريحات، خاصة ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا أن إلهان عمر أحيانا ليس لديها، هي نائبة جديدة وأحيانا تتحدث وهي جريئة و يعني تقول ما لا يقوله كثيرون.
نعم، وتحديدا حول هذه تحديدا حول هذه الجرأة، ابقى معي دكتور إدمون غريب. دكتورة عبير، تحديدا حول هذه الجرأة، انقسم حتى اليوم يعني العالم عندما نرى الصحف العربية كيف تفاعلت مع ما يحدث للهان. هناك من يفسره ليس فقط كصراع داخلي أمريكي، ولكن أيضا صراع كذلك ربما لوبيات نفوذ أو يعني متحكمين روس أموال متحكمة، سواء هناك من يتحدث عن مواقفها المنتقدة للمملكة العربية السعودية ولمصر، وأنها ليست لها مواقف مماثلة تجاه قطر، فربما أيضا هي وضعت نفسها في داخل هذا الصراع أيضا.
اسمح لي سعدة، منذ بداية ترشحها وأتذكر جيدا، وربما يتذكر أيضا صديق غريب، حين كانت في بداية الانتخابات وكان طبعا بعض كما نسميها الفيديوهات دعايات لها، كان كل إنهال عليها طبعا الشتائم أولا من المصريين ومن الإماراتيين ومن السعوديين، وبصراحة كانت شيء مقزز للغاية، وأولها للأسف عذرا على استخدامها أنها سوداء وأنها أفريقية وأنها تنفع أن تكون خادمة إلى آخره، يعني ألفاظ لا تليق بإنسان، ليس بمسلم ولكن بإنسان، لأن أنا أعتبر الإنسانية أهم من الدين. هنا نحن أمام منذ البداية وضعت، وكأن السعودية لأنها طبعا لعدة أسباب وضعت السعودية وحتى المغردين إلى اليوم يتهمونها بأنها مع الإخوان وأنها مع قطر وأنها مع أردوغان، يعني هذه الاتهامات الباطلة بدون أدلة، أنا أعتقد أن بإمكانها أن ترفع عليهم دعوة طبعا لأنها بدون أدلة، وبأنها أساسا تشويه لصورتها وكما سميها ديفيمينج، لأن هذه بالفعل تهز صورتها. هذا الشيء أولا أعطى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الإعلاميين وخصوصا السياسيين صورة سلبية أنها أيضا مرفوضة عربيا وإسلاميا، إذن تضاعفت عليها الهجمات. الآن إذا كان لها موقفا من السعودية هي حرة بالنهاية الأمر، هي ترى الصواب في رأيها السياسي ولديها الحرية، ونحن هذا يكفله الدستور الأمريكي المادة الأولى، حرية التعبير وحرية المعتقد وإلى آخره. هذا ليس أمرا أولا داخليا أمريكيا، هذا له حرية التعبير وهي تنتمي إلى فكر خاص سياسي، وعليها أن تكون صاحبة مبدأ أنا بالنهاية. أما إذا كانت تغير بمجرد وصولها للكونغرس فهذه تكون طبعا بدون مبدأ. لكن إلهام عمر منذ البداية كانت لديها مبادئ وانتقدت السعودية، وأنا بنظري أو أي دولة أخرى ولم تنتقد قطر، هذا يعود لها لرأيها الشخصي، لماذا ترى في هذه الدولة سلبيات وليس الأخرى. هذا أنا بنظري مثل أترام اليوم حين ينتقد بعض الأشخاص وأولهم هي، ليس من حقه أن أولا أن يحرض عليها. يجب علينا هنا أن نعلم أن القانون الأمريكي يحاسب لو في كونغرس صحيح، يجب أن حتى يلام ويحاسب عليه، لكن للأسف هذا الرئيس خارج عن القانون. وهذا الرئيس حين وضع الفيديو 11 أيلول وقال لن ننسى، يعني أنا أتمنى هنا الإشارة إلى أن السعودية وقانون جثة الذي صدر في بحق 15 إرهابي سعودي الذين جاءوا وعملوا هذه العملية ليسوا من الصومال كما هي جاءت مهاجرة عمرها 12 سنة وولد وتربت في المخيم، لا، هؤلاء من فئة ثانية ضالة ومن فئة إرهابية ومن الديانة المسلمة، إذا لا علاقة لها. أما ترامب، أنا اسمحي لي هذه مهمة جدا، أما الآن تحوير ما تقوله ضد السعودية، لا، ما تقوله هناك قانون جاثة يعاقب المتهمين بالإرهاب وتمويل الإرهاب ضد المملكة العربية السعودية، وعلى ترامب أن يقرأ هذا القانون وأن يعلم من الذي قام به ومن موله. هذه قضية هامة جدا. إذن هو يريد أن يلعب أول بهذا الفيديو بمشاعر الأمريكيين وخصوصا ما يسمون نفسهم السوبرماسيست أو المتفوقين في العرق، ولهذا جاءتها التهديدات. إذن نحن أمام أولا افتعال أنا أسميه إرهاب محلي من ترامب، وتعريض الأمن القومي الأمريكي وخصوصا حياة نائبة أمريكية إلى الخطر فقط لتبرير سياسة واحدة، وهو يقالها منذ البداية يريد عزلها. لماذا يصر على عزلها مثلا؟
طيب دكتور إدمون غريب، إذن عوامل هذه الضجة وهذه الحملة هي داخلية صرفة أم أيضا، يعني لا أعلم إذا كنت تتفق في هذا الطرح فيما يخص العوامل القادمة من الخارج أيضا، إذا كانت قد لعبت دورا كذلك في هذه القضية؟
أعتقد أن العوامل الأساسية هي عوامل داخلية، وطبعا حتى هنا أيضا الجميع يحاول، كل طرف يحاول استغلال هذه المواقف لصالحه، ويعتقد أن اتخاذ موقف ضد الطرف الآخر هذا قد يساعده في الانتخابات القادمة وفي الحراك السياسي الدائر في الولايات المتحدة. ولكن أيضا يجب أنه في نفس الوقت الذي يجب أن يكون هناك حرية تعبير للجميع، فأن هناك بث أو نشر كلام الكراهية أو لهجة الكراهية هي أمر خطر من ناحية، ولكن أيضا أعتقد أن النائبة عمر وأيضا هي كما قلت نائبة جديدة وجريئة، إلا أنه هي أيضا يجب أن تكون حذرة، لأن هناك الكثيرين الذين يرغبوا في اصطياد كلماتها، وكما أن وهذا ليس جديد في العمل السياسي، رأينا مثلا ما حدث قبل حرب العراق عندما تمت سيطرة القيادات العراقية مثلا، وحتى أن الرئيس بوش قال للرئيس شيراك في ذلك الوقت بأن جوج وما جوجهم في العراق ويجب مواجهتهم، حتى وصلت هذه اللهجة أن إلى هذا المستوى. إذن الرئيس ترامب هو أيضا رئيس غير عادي، هو رئيس يقوم باستخدام الكلمات أحيانا دون أن يفكر بتبعياتها أو بتداعياتها، ورأينا ذلك عندما هاجم حتى زملاء له جمهوريين بكلمات لا تليق
نعم.
بأي مسؤول سياسي.
هل دكتور إدمون نعم تفضل يعني أكمل فكرتك، لأنني كنت فقط سأسأل عن سأسألك عن يعني إذا ما كان سيحدث تصعيد لهذا الجدل المثار حول هذه النائبة تحديدا، ويعني ما هي، هل ستكون هناك تبعات قانونية كما ذكرت الدكتور عبير أن يعني هناك تصريحات عدة أدلى بها رئيس دونالد ترامب ولم يطاله القانون؟
أولا طبعا وهذه نقطة مهمة، مثلا رأينا أن بالنسبة للمطالبة بتعليق حساب ترامب على تويتر وعلى فيسبوك، كانت تويتر قد قالت في السنة الماضية بأن أنها تعتبر لا ترغب في محاسبة رؤساء الدول على كلامهم، وذلك لأنهم هم زعماء عالميين وزعماء دول، وبالتالي يصعب محققهم ومتابعتهم. ولكن أعتقد أن الآن
هناك
نعم.
هناك مشكلة في الصوت للأسف في آخر جملة، ولكن أعتقد أن الفكرة قد وصلت لمستمعي مونتي كارلو الدولية. شكرا جزيلا لكم دكتور إدمون غريب المحلل السياسي، ودكتور عبير كايد أستاذة العلوم السياسية في جامعة هوارد. شكرا لمازن الخليل الذي رافقنا على الإخراج، ورشحة تميمي في التنسيق لهذه الحلقة. إلى اللقاء.